والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في كتابه نور البصائر والألباب: باب صلاة العيدين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهما من فروض الأعيان على الصحيح على الرجال المكلفين.
نعم، باب صلاة العيدين يعني ما جاء فيهما من أحكام. قال: وهما يعني صلاة العيدين، عيد الفطر، وهو ذا الذي يعقب فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وركن عظيم من أركان الإسلام وهو الصيام. قال سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعيد الأضحى، وهو الذي يتخلل عبادة عظيمة وركن عظيما أيضا من أركان الإسلام، وهو ركن الحج، ويكون في العاشر من ذي الحجة بعد الوقوف بعرفة، عيد الأضحى. ولعظامهما في الإسلام، أي العيدين حرم صيامهما ولا يجوز صيامهما البتة، ولا يستثنى صيامهما، ولو نظر الإنسان صيام العيدين فلا يجوز الوفاء بذلك، ولكن وردت الرخصة في صيام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة لصنف، وهم الذين لم يجدوا الهدي ولا ثمنه وكانوا متمتعين أو قارنين، ولم يصوموا الثلاثة أيام في الحج قبل ذلك، وما بقي إلا هذه الثلاثة، فللحاج أن يصوم هذه الثلاثة فقط. هذا الذي ورد الاستثناء كما في الصحيح، أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهما العيدان اللذان ورد في الإسلام التوسعة والتهنئة والفرح واللهو البريء لنا كمعشر المسلمين، فلكل قوم عيد، وعيدنا نحن أهل الإسلام الفطر والأضحى، وما عدا ذلك فباطل. والعيد اسم لما يعود على الناس باعتبار زمان أو مكان، أو زمان ومكان معتاد يعتاد الناس ذلك ويعود إليهم في الوقت الذي يحددونه، ويجتمعون في المكان الذي يحددونه، وهكذا بأعمال. هذا ليس إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، جميع الأعياد سواهما باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل عيد إلا هذين اليومين، وقال نبي أبي بكر: دعوهما فإنه يوم عيد. أما عيد الأسبوع والجمعة، هذا عيد شرعي يعني اجتماع الناس على الصلاة، لكن ما يجوز أن تهنئ أيضا بيوم الجمعة، وأن توسع الأولاد، وأن تخص بشيء من هذه المظاهر التي تكون في العيدين. وهما عيدان دينيان نتعبد الله عز وجل بهما، ولهذا كثير من الناس لا يلتفت إلى جانب العبودية في العيدين، ما يلتفت إلى جانب العبودية في العيدين، وهذا غلط. فهما يومان عظيمان من أيام الله سبحانه وتعالى، يفرح فيهما المسلم الفرح الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهما بهما تتميز هذه الأمة، والأمة متميزة في كل شيء. ومن الأمور الواجبة على المسلم أن يتميز بما ميزه الإسلام. نتميز في العيدين، فلا نضيف إلى العيدين أعيادا أخرى، ولا نهنئ أحدا بأعياد أخرى ولو كانوا مسلمين، فكيف إذا كانوا غير مسلمين؟ ما يجوز أن نهنئ إلا بالأعياد الشرعية. وقد ورد التهنئة عن السلف في العيدين، وذكرت بعض الآثار في ذلك عن السلف. وللحافظ ابن حجر رسالة في هذا، فالتهنئة عمل السلف في هذين اليومين. فالأمة تتميز في أعيادها، تتميز الأمة في تاريخها، فإنما نؤرخ بتاريخنا في الاعتماد على أشهرها العربية لا على النصرانية، لأن الله أناط الأحكام بهذه الأشهر. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، ونحن لا نتخذ توقيتا آخر. تتميز الأمة في أسمائها، أي اسم نسمي به أبناءنا وأولادنا، إننا أمة التميز. والأسماء على ثلاثة أقسام: أسماء هي خالصة لغير المسلمين، وأسماء هي خالصة للمسلمين، وأسماء مشتركة. أما ما كان خالصا للكفار فلا يجوز أن نتسمى به ولا أن نسمي أحدا به. واحد يسمي ابنه جورج، ما يجوز. وهناك أسماء هي للمسلمين، يتميزون بها: محمد، عبد الرحمن، إلى غير ذلك. هذه أسماء للمسلمين. وأسماء مشتركة، وهذه لا بأس، يجوز التسمية بها. فلا بد أن نتميز في أسمائنا، إذا نتميز في أعيادنا، إذا نتميز في أسمائنا، إذا نتميز في تاريخنا، إذا نتميز في لباسنا، فلن تشبه بغير المسلمين فاختص به. إذا نتميز في لغتنا فنتكلم بها ونتميز بذلك، لا أن نفتخر الآن بكثرة الكلام الغير عربي بدعوى التمدن والتحضر، حتى يصبح الواحد من علامات تقدم دنيته أن يدخل لغة العجم في كلامه، وهذا يجوز عند الحاجة في بعض الأشياء التي لا تصلح إلا بها. إنما ما يعتده الناس اليوم بدلا من جزاك الله خيرا، سانكيو. سانكيو إيه؟ تكتب هذه إزاي؟ تكتب عليك هذه، ما بلك جزاك الله خيرا، شكر الله لك. هذه الشكر عبادة، فإذا لم تجد ما تكفئ فاشكروه، أو فقل جزاك الله خيرا، أن قدر لكم عرف فكفئوه. فنتميز في لغتنا، نتميز في أسمائنا، نتميز في أعيادنا، نتميز في تاريخنا، نتميز في كل شيء، في هيئتنا، أصحاب لحى، نطيل لحانا ونحف شواربنا، نتميز كرجال، ثيابنا لا تنزل عن الكعبين، نتميز بهذا. لو تميزت الأم هذا التميز الظاهري سوف يدفع ذلك إلى التميز بالباطن. فجميع الأعياد غير الشرعية ولو كانت من المسلمين فهي أعياد باطلة. ما مثال الأعياد الباطلة في المسلمين؟ نقول مثل عيد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن سلف الأمة، وهذا بدعة ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لأن الفاعل له يريد التقرب إلى الله، والنبي قال من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. ومثل الاحتفال بليلة نصف من شعبان أو بيومها، ومثل الاحتفال بليلة المعراج، ومثل الاحتفال بعيد الأم وغير ذلك من هذه الأعياد، فضلا عن أعياد غير الإسلامية كشم النسيم والعيد رأس السنة الهجرية الميلادية وغير ذلك، كل ذلك ما يصح وهو بدعة ولا يجوز. قال الشيخون رحمة الله عليه وهما من فروض الأعيان على الصحيح على الرجال المكلفين، ما حكم صلاة العيدين؟ ما حكم صلاة العيدين؟ أوضح هنا بأنهما فرض عين على الصحيح. على الصحيح إذا مسألة خلافية، نقول اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين، فذهب إلى وجوب صلاة العيدين وإثم من تركهما أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الجمهور إلى أنهما سنة مؤكدة، وهو قول مالك الشافعي. وذهب أحمد في رواية المشهورة وهو المذهب أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية. وقد استدل من ذهب إلى الوجوب بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، وهذا أمر، والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد هكذا قال. ولكن الراجح أن الصلاة عامة وليس يراد بها صلاة العيد فقط، كما رجحه ابن جرير في تفسيره وكما رجحه ابن كثير وجل المفسرين على أن الصلاة عامة هنا، وأن الذبح أيضا عام. استدلوا أيضا بأن النبي أمر النساء بالخروج حتى الحيض، فدل هذا على وجوبها عينا، نقول لكن هذا لا يدل على وجوب العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كما في الصحيحين عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولو كان شيء يجب بخلاف هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحمل هذا الحديث حديث أم عطية وكذا على أنهما فرض كفاية، ولهذا القول الراجح أنهما فرض كفاية، وهو قول بين قول أنه فرض عين فلا نهمل الأوامر في ذلك، والقول بأنهما سنة مؤكدة. فالراجح ما ذهب إليه أحمد في الرواية المشهورة أنهما فرض كفاية. نعم.
وهي كصلاة الجمعة إلا أن وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، وأنها تقضى إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.
لعله يقصد وهي كصلاة الجمعة في الوقت إلا أن أقطع من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، إنما وقت الجمعة ارتفاع الشمس إلى العصر، لدخول وقت العصر، إنما هي كصلاة الجمعة في الوقت إلا أن أقطع من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال.
لعله يقصد في الصفة شيخنا.
نعم،
لعله يقصد في الصفة.
لا، يختلف في الصفة، العيدان تختلفان في الصفة، العيدان تختلفان في الصفة، فيها تكبيرات. وهي كصلاة الجمعة إلى نقطة من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، لأن المذهب مر معنا في صلاة الجمعة أنه يرى أن الجمعة وقتها من ارتفاع الشمس، ورجحنا هناك قول الجمهور بأن وقتها وقت الظهر إلى قبيل الزوال، بهذا ينتهي وقت العيد. إذن وقت العيد من وقت من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، إلا أنه يستحب تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، لأنها بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وتعجيل صلاة عيد الأضحى ليذبح الناس بعدها. فعندنا عبادة قبل صلاة عيد الفطر وعبادة بعد صلاة عيد الأضحى، حتى نعلم أنهما يومان عظيمان من أيام العبودية. فقبل صلاة العيد عيد الفطر عبادة جليلة وهي إخراج صدقة الفطر، فهذا الوقت المستحب له. وبعد صلاة عيد الأضحى عبادة جليلة وهي نحر الأضاحي. وأنها تقضى إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها. طيب، فوات صلاة العيد على وجهين. الوجه الأول أن تفوت الأمة كلها، لا يعلم الناس بوقت العيد إلا بعد خروج وقته. أو تفوت، الوجه الثاني أن تفوت صلاة العيد بعض الناس، يصلي الإمام وكذا لكن فاتته، نام عنها مثلا. أما الوجه الأول، إذا فاتت صلاة العيد الأمة فإنها تقضيها في اليوم الثاني على صفتها. وأما الثاني وهو إذا فاتت صلاة العيد بعض الناس ونام عنها فإنه يصليها في وقتها. إذا فات الوقت فما يصليه، يعني نام عنها ثم قام الساعة 9 مثلا، يصلي معه إلى قبيل الزوال، معه إلى قبيل الزوال، هذا وقت صلاة العيد. طيب، من فاتته يقضيها على وجهها، يعني بالتكبيرات، بتكبيرات الزوائد، أو يصلي ركعتين بلا تكبيرات زوائد، خلاف، والراجح أنه يقضيها على صفتها بتكبيرات الزوائد. قال البخاري رحمه الله: باب إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. نعم.
وفي الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 زوائد، وفي الثانية بعد تكبيرة النهوض 5، ويخطب بعدها والخطبتان سنة.
نعم، فالمشروع والمسنون في صلاة العيد أنه يكبر تكبيرات الزوائد، وهي يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 زوائد، يعني غير تكبيرة الإحرام يكبر 6، في المجموع 7، وفي الثانية بعد تكبيرة النهوض 5، هذا المشروع. ويخطب بعدها والخطبتان سنة. تكبيرات الزوائد هذه سنة، فإذا فاتت الإنسان فصلته صحيحة. ما الحكم إذا فاتت تكبيرات الزوائد؟ الجواب: الصلاة صحيحة. يعني تكبيرات الزوائد سنة. طيب هل ورد ذكر بين التكبيرات؟ الجواب بعض أهل العلم قال ذلك، والذي يظهر أنه لم يدل دليل على هذا في المرفوع. ورد بعض أثار إن صحت عن الصحابة فإنه يؤخذ بها لأنها ليست من قبيل الرأي، فلو تبع بين التكبيرات فهو الأفضل، إلا أن تصح آثار عن الصحابة في ذلك. طيب ما محل دعاء الاستفتاح؟ محلها يكون بعد التكبيرات وقبل القراءة، طيب هل يرفع اليدين في التكبيرات؟ الجواب نعم، يرفع اليدين في التكبيرات العيد، العيدين. والمسنون أن يقرأ بالأعلى والغاشية أو بالجمعة والمنافقون أو بقاف والقمر، نعم، ثم يخطب بعدها، هذا هو المسنون، أن تكون الخطبة بعد الصلاة. وهل يخطب خطبة أو خطبتين؟ خلاف بين أهل العلم، الجماهير على أنهما خطبتان، وذهب جمع من أهل العلم لأنهما خطبة واحدة، وهذا الأقرب. هل يشرع البداءة في خطبة العيد بالتكبير؟ الجواب لم يرد هذا، بل يبدأ خطبتي العيد عيد الفطر والأضحى بالحمد كسائر الخطب. طيب هل هما واجبتان؟ الجواب خطبة العيد سنة وليست واجبة، خطبة العيد سنة وليست واجبة، نعم.
وينبغي إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر،
هذه السنة، إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، هذا أيضا هذا حديث البخاري، أيضا حديث البخاري عن جابر، كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وهذا لكونه يظهر الشعيرة هذه، وأيضا تكثر له الشهود من الملائكة، نعم.
وأن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر 3 مرات أو 5 أو 7 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، هذا المستحب، ومن أداب ذلك أن يأكل قبل خروج صلاة عيد الفطر، ليس عيد الأضحى، عيد الفطر، 3 مرات أو 5 أو 7. فعن أنس رضي الله عنه كما عند البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، والعلة في ذلك المسابقة والمصارعة في الامتثال في الفطر هذا اليوم، فبالأمس كان الفطر محرما آخر يوم من رمضان، واليوم صار الصوم محرما، فسبحان من شرع لتجري عبودية الامتثال على المسلم، فيقول بالأمس سمعنا وأطعنا، ويقول اليوم سمعنا وأطعنا، تدريب المسلم امتثال. وأقول لكم يا إخواني، زبدة التكليف كله سمعنا وأطعنا، زبدة التكليف سمعنا وأطعنا، ولهذا ينبغي أن تكون عليها في عبادتك، في عقيدتك، في معاملتك في أخلاقك في كل شيء سمعنا وأطعنا، ليس سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا إخواني، زبدة التكليف خلاصة الدين سمعنا وأطعنا، ويختصران في كلمة، هما كلمتان يختصران في كلمة أطعنا. لأن سمعنا قد يسمع الكافر وقد يسمع المسلم، ولهذا ورد سمعنا وعصينا، وورد سمعنا وأطعنا. سمعنا وعصينا قول غير المسلمين، سمعنا وأطعنا قول المسلمين. إذن خلص الأمر إلى أطعنا، أطعنا ربنا، سمعنا وأطعنا، أطعنا أطعنا، ما ليس عصينا، ليس اقترحنا، ليس اقتنع، ليس أفكر، ليس أن هذا الدين كان لهم وليس لنا، ليس ليس. يبقى إذن الدين خلاصته سمعنا وأطعنا، الدين خلاصته ما قرره أبو بكر رضي الله عنه. إذا كان ما قاله حقا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فلئن كان قد قاله فلقد صدق، طالما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمن ولا أمت إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. أخت مسلمة تقول، مسلمة وتقول، لما تعرض عليها آيات الحجاب تقول أقتنع، أو بعض الإخوة يقول لك أنا لا أريد أن أجبر ابنتي على الحجاب، أنا أدعوها تقتنع أولا، تقتنع أولا، أنا أريد أن ابنتي تقتنع أولا، لا أريد أن ألزمها بالحجاب أو أقصرها على الحجاب. هل أنت يا أخي الذي قصرتها على الحجاب؟ هل أنت الذي ألزمتها بالحجاب؟ ربك، والإلزام لها لك، لها المكلفة بالحجاب، ولك المكلف ب قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عرفت يا عائشة؟ عرفت يا زينب؟ عرفت يا جويرية؟ عرفت يا ميمونة؟ عرفت؟ الأمر ليس من أبيك، الأمر ليس من أمك، الأمر ليس من مدير المدرسة، الأمر من الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا الأمر ما يحتاج تقول اقتناع وتقول يا أختي أقتنع أولا، أنا لا أريد أن ألبس الحجاب وبعدين أتركه بعد ذلك، على ما تتركين بعد ذلك. في 100 امرأة قد لبست وعصت، وعلى ما تلبسين أنت وتعصين، البسي أنت وأطيع ربك. ليس هناك خيرة، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. الشاب يقول لك أنا أنظر الأول حتى أقتنع باللحية. يا أخواني اقتنع بكلامي أو لا تقتنع إذا كان كلامي هذا من محض أفكاري، أما إذا بلغك قال الله قال رسوله فقل سمعنا وأطعنا. إذا اختصار الدين ومراد الله عز وجل من هذا التكليف سمعنا وأطعنا، تختصران في كلمة أطعنا. أطعنا ينبغي على الزوج والزوجة أن يكون التعامل وأن تكون العلاقة بينهما على سمعنا وأطعنا. الزوج يقول لزوجته أنا أريد أن تتجملي لي، حسنا سمعنا وأطعنا، هذا الشرع يأمرني بذلك، لكن أنا أريد أن تقوم بالنمص والوصل والوشم، تقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمترمصة والوشم والمستوشم والواصل والمستوشم. يقول لكن أنا هذا الذي يرضيني، تقول له هداك الله، لكن هذا الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قالت المرأة لابن مسعود لما قال لعن الله النامصة والمترمصة، قالت يا ابن مسعود لقد قرأت المصحف كله فما وجدت ذلك فيه، قال لئن كنت قرأته فلقد وجدته. قال تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت وهل تفعل زوجتك ذلك، أو ظن بزوجتك أن تفعل ذلك، أو كلمة نحوها، فقال ادخلي فانظري. فدخلت فنظرت إلى زوجتي فإذا هي ليست النامصة ليست المترمصة ولا المستوشمة ولا المستوصلة ولا شيئا من هذا. قال ما وجدت؟ قالت ما وجدت شيئا. قال والله لو كانت كذلك لما سكنتنا أو جامعتنا. كيف أنا تكون امرأتي نامصة أو متنمصة، واصلة أو مستوصلة، واشمة أو مستوشمة؟ ما ينبغي أن يكون هذا. إذن ديننا يا إخواني سمعنا وأطعنا، هذا هو خلاصة الدين. خلاصة الدين سمعنا وأطعنا، فنأكل تمرات وترا قبل عيد الفطر. تبو عيد الأضحى يكون الأكل بعده، نذبح الأضاحي ونأكل بعده. ولهذا من ذبح قبل صلاة العيد لم تقبل ذبيحته، يذبح مكانها. هذه شاة لحم من الآن، بقرة لحم، بعير لحم. نعم.
والمستحب أن تكون في الصحراء بخلاف الجمعة.
المستحب أن تكون الصلاة في الصحراء، يعني في الخلاء، لا تكون في المسجد، بخلاف الجمعة تكون في المسجد. ولكن يجوز أن تصلى صلاة العيد في المسجد عند الحاجة، مطر، برد شديد. ومن آداب العيدين والمستحب فيهما الاغتسال. زيدوا بقى عما عندكم الاغتسال. ففي الموطأ، موطأ الإمام مالك عن عبد الله بن عمر، كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. ابن عمر كان يفعل هذا تعبدا. النووي نقد الاتفاق على الاستحباب. النووي نقد الاتفاق على الاستحباب. طيب، من المستحب أيضا التكبير. والتكبير في عيد الفطر متى يبدأ ومتى ينتهي؟ في عيد الفطر يبدأ من هلال شوال، يعني من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي عند دخول الإمام صلى العيد وابتدائه للصلاة، عند ابتداء صلاة العيد. هذا تكبير مطلق، وليس هناك تكبير مقيد في مغرب وعشاء وفجر الليلة الأولى من شوال، ليس هناك ذلك. طيب، وأما تكبير عيد الأضحى فالمقيد يبدأ من صبح عرفة لغير الحاج، وظهر يوم النحر للحاج، وينتهي لهما عند عصر آخر يوم من أيام التشريق. هذا المقيد. وأما المطلق فيبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذا بالنسبة للتكبير. يستحب أيضا التجمل في هذا اليوم، إنسان يلبس اللباس الجديد ويتجمل. قال عبد الله بن عمر في حديثه عن أبيه لما أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، وقال يا رسول الله ابتع هذه، تجمل بها للعيد، تجمل بها للعيد، وكانت من حرير، تجمل بها العيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، إنما هذه لباس من لا خلاق له. فأنكر النبي ماذا؟ أن تكون من حرير. ولم ينكر على عمر أنه قال تجمل بها للعيد والوفود، رواه البخاري. إذا لم يجد إنسان الجديد لبس النظيف عنده. من سنن أيضا العيدين التهنئة. التهنئة. فعن جبير بن نفير كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل منا ومنك. قال ابن حجر إسناده حسن، كما في الفتح إسناده حسن. طيب، هل يستحب زيارة المقابر يومي العيد حتى يستأنس أهل القبور بهذه الزيارة؟ الجواب: زيارتها من أجل ذلك واختصاص المقابر بالزيارة بعد الصلاة مباشرة بدعة، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا عكس لمعنى العيد من الفرح والسرور وغير ذلك. هذا ما يتعلق بإجمال بأحكام صلاة العيدين، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن لكم السؤال، ورد من البحيرة من الأخ شعبان يقول: ما حكم صلاة العيد في المسجد من غير حاجة؟
هذا الذي نقول فيه شعبان خلاف السنة، ولا نقول بدعة، خلاف السنة، لأن السنة أن تصلى في الخلاء. طيب إذا صلى في المسجد، هذا خلاف السنة، لكن الصلاة جائزة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وأسألكم السؤال، نرد من المنصورة من الأخ أبي عائشة يقول: ما حكم من نسي التكبيرات وشرع في قراءة الفاتحة ثم تذكر وعاد فكبر التكبيرات ثم أتم الصلاة؟
لا، ما يعود، لأنه شرع في ركن، شرع في ركن، فما يعود إلى التكبيرات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وأسألكم السؤال، نرد من المنصورة من الأخ أبي عائشة يقول: هل يجوز للخطيب في صلاة العيد أن يصعد المنبر؟
نعم، جوزه بعض أهل العلم أن يصطحب المنبر في المصلى، والأولى ألا يكون ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال، ورد من دمياط من أخت رمز لنفسها بألف تقول: عندنا في العيد يكون طريق وحيد لا يكون فيه رجال، والطريق الآخر في الذهاب والإياب يكون فيه رجال، فهل في هذه الحالة لابد أيضا من اتباع السنة أم يلزمنا البعد عن طريق الرجال؟
لو كان الاختلاط أو المشي في طريق الرجال لا يؤدي إلى اختلاط تحصل به فتنة فلا بأس، طرقنا الآن فيها رجال وفيها النساء، لا إشكال. فلو كان إذا عدت من طريق الرجال لا يترتب على ذلك فتنة ولا زحام يؤدي إلى فتنة فلا بأس، أما إذا كان زحام يؤدي إلى فتنة وكذا فاسلك طريقا واحدا، والله يأجرك إن شاء الله. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.